وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، ذكرنا في تفسير كلام الشيخ علو قهر وعلو الشان جل عن الأضداد والأعوان، كذا له العلو والفوقية على عباده بلا كيفية. فأثبتنا أن للعلو علو قهر وعلو شأن وعلو ذات، وكان نوع من أنواع العلو ثلاث، وعلو الشأن وعلو القدر لم يختلف فيه أحد من أهل الإسلام، إنما اختلفوا في علو الذات، فلم يثبت أحد أن الله تبارك وتعالى علي بذاته فوق عرشه مستو إلا أهل السنة، وخالفهم في ذلك أهل البدع من المعتزلة والجهمية والأشاعرة. وذكرنا أدلة أهل السنة في فوقية الله عز وجل على عباده، وذكرنا مع ذلك معنى الاستواء، وقلنا الاستواء معناه العلو والارتفاع والاستقرار، وكل ذلك مروي عن السلف الصالح. لم يقل أحد منهم أن الله تبارك وتعالى في كل مكان، سبحانه وتعالى عما يقول هؤلاء المفترين علوا كبيرا. وذكروا من أدلتهم قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم، ويستدلون على ذلك بأن الله عز وجل في كل مكان. وذكرنا أيضا أن قولهم أن استوى بمعنى استولى ينفوا بذلك علوه سبحانه وتعالى على العرش. وتفرع من ذلك مسألة سنقولها فيما بعد، وهي رؤية الله عز وجل في الجنة. فيقولون أن الله عز وجل ليس في جهة العلو، ومن ثم لا ينظر العباد إليه، وهذا خطأ. فالمعتزلة أنكروا رؤية الله عز وجل ابتداء، قالوا لأننا لو أثبتنا الرؤية لأثبتنا الجهة، وهم الذين ناظروا من أجل أن ينفوا هذه الصفة، صفة العلو. فكانوا أذكى من الأشاعرة الذين قالوا أن أهل الإيمان يرون ربهم سبحانه وتعالى، لكن كيف يروه؟ قالوا إن الله عز وجل يخلق في أعينهم إدراك، فيرى كل واحد منهم ربه سبحانه وتعالى دون أن ينظر إلى جهة، وهذا من الخطأ. إذا أثبت الرؤية فلا بد أن تكون رؤية إلى جهة العلوم، وهي التي أثبتها الله تبارك وتعالى لنفسه. ثم يقول الشيخ ومع ذا مطلع إليهم بعلمه مهيمن عليهم، وذكره للقرب والمعية لم ينفي العلو والفوقية، فإنه العلي في دنوه وهو القريب جل في علوه. يعني كأنه يقول ليس معنى أننا نثبت صفة العلو لله عز وجل أننا ليس معنى كلامنا أننا نثبت صفة العلو أنه ليس معنى بعلمه، لا، ومع ذا اي مع علوه مطلع اليهم اي الى العباد جميعا بعلمه مهيمن عليهم. تعرفين يا جماعة بالنسبة للعباد اذا ارتفع الانسان فاصبح مثلا في الدور العشرين هل يسمع الذين يمشون على الارض؟ لا يسمع. واذا راهم يراهم صغار. هذا بالنسبة للمخلوق. اما بالنسبة للخالق مع هذا العلوم سماء فوق سماء فوق سماء سبع سماوات ثم الكرسي ثم العرش ثم الله سبحانه وتعالى ومع ذا يسمع كلامهم ويرى مكانهم كما قال الله تعالى لموسى عليه السلام وهارون إنني معكما أسمع ورارا. رغم هذا البعد رغم هذا العلو نعم فإن الله عز وجل علمه محيط بالكائنات جميعا يسمعهم ويراهم ويحيط بهم سبحانه وتعالى ومع ذا مطلع إليهم بعلمه مهيمن عليهم. فذكر هنا العلم ولم يذكر الذات. فهمتم؟ فكلام الشيخ يقصد أنه مع علوه سبحانه وتعالى هذا العلو العظيم الذي لا يعلم مداه إلا الله سبحانه وتعالى مع ذا مطلع عليهم يعلم سرهم ونجواهم. والدليل على ذلك أن الله تعالى قال الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. شوفوا يا جماعة الآية التي ذكر فيها أن الرحمن على العرش استوى تذكر ماذا؟ وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى يعني مع علوه فإنه لا يخفى عليك من أمرك لا يخفى عليه من أمرك شيئا. والله تعالى يقول هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء ايه عليم. يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما فسر هذه الآية وفسر أسماء الله عز وجل التي ذكرت فيها الأول فليس قبلك شيء والآخر فليس بعدك شيء والظاهر فليس فوقك شيء فليس فوقك شيء والباطن فليس دونك شيء. ما من شيء إلا يعلمه الله علم وإحاطة وسمع وبصر. ولذلك قال وهو بكل شيء عليم ليرد على الذين يقولون أن الله عز وجل معنا بذاته وعلمه. نقول لا هو معنا بعلمه أما ذاته سبحانه وتعالى فكما ذكر الرحمن على العرش استوى ولذلك قال بعدها هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. مع استوى على العرش خد بالك باللي الآية بتقول ايه ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها. مع استوى على العرش يعلم ذلك نعم بقدرته سبحانه وتعالى وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وكذلك جاء في الحديث وهو سنده ضعيف قول النبي عليه الصلاة والسلام والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه أن يعلم ما أنتم عاملون ومع ذا مطلع إليهم بعلمه مهيمن عليهم. وذكره للقرب والمعية لم ينفي العلو والفوقية لأن أهل البدع يقولون أن الله تعالى قال وهو معكم أينما كنتم فهذا عندهم ينفي علوه سبحانه وتعالى على العرش واستوائه عليه. نقول وذكره للقرب والمعية في قوله تعالى هو معكم أينما كنتم، وقوله تعالى فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وذكره للقرب والمعية في هذه الآيات وأشباهها لم ينفي للعلو والفوقية. هذا ليس فيه أبدا أنه نفى عن نفسه العلو والفوقية، ولا تضاد أبدا بين أن الله عز وجل قريب منا وأن الله تعالى معنا وبين علوه سبحانه وتعالى. فهو مع استوائه على العرش يعلم سرنا ونجوانا، مع استوائه على العرش فهو قريب منا سبحانه وتعالى، إن ربي قريب مجيب. فالله تبارك وتعالى قريب بعباده، قريب لعباده سبحانه وتعالى. وهو القريب فإنه العلي في دنوه، وهو القريب جل في علوه. علي في دنوه، هل الله سبحانه وتعالى يدنو من العباد؟ فإنه العلي في دنوه، كأنه يثبت أن الله يدني عباده منه. شلو؟ طيب ما هي الأدلة على هذا الدنو؟ ما هي الأدلة على هذا الدنو؟ وهو القريب جل في علوه، هذا معناه أن الله تبارك وتعالى مع أنه عال على خلقه فوقهم جميعا، مع ذلك هو قريب منهم، مع ذلك هو قريب منهم. طيب ما معنى القرب هنا إذن؟ ما معنى القرب هنا إذن؟ تفضل سن بس كده فقط، سن احسن. فهو قريب من هؤلاء بعفوه مغفرته رحمته، لا ايتاني بعلمه. طيب هل هناك دليل يدل على ان الله عز وجل قريب من عباده؟ ها تفضل. تفضل. فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعا، وقوله عليه الصلاة والسلام لله أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالله تبارك وتعالى قريب من عباده. نعم أحسنت، لكن على هذا منهم من قال أنه الملائكة. نعزين الآيات أو الأدلة الصريحة على قرب الله عز وجل من عباده ومعيته سبحانه وتعالى. طبعا الآيات التي في المعية كثيرة، واحنا قلنا أن المعية معيتان، معية عامة ومعية خاصة. معية عامة مع جميع الخلق بعلم وإحاطة كما قال الله تعالى وهو معكم أينما كنتم، لكن المعية الخاصة كقوله تعالى واصبروا إن الله مع الصابرين، فهذه معية خاصة. إنني معكما أسمع وأرى، وقوله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وهو في الغار لا تحزن إن الله معنا، وقوله سبحانه وتعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فالمعية هنا معية إحسان إرشاد هداية نصرة تأييد، هذا بخلاف معية الكفار. فلا يمكن مثلا أن نسوي قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم، أي مع الخلق جميعا أينما كنتم مؤمنهم وكافرهم، نسويها بقوله لموسى مثلا إنني معكما أسمع وأرى. هل هذه المعية مثل هذه؟ إذن لا مثل لموسى عليه السلام في هذه الحالة، وهذا خطأ عظيم. فإن معية الله عز وجل مع الخلق جميعا معية علم وإحاطة، أن معيته مع أوليائه وأصفيائه ورسله هي معية التأييد والعناية والرعاية والنصرة والتأييد وما إلى ذلك. نعم، اللي هي أيوة، ده مش الكهف المجادلة. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. ثم يا جماعة دائما تزيل الآيات يعطيني معنى ويعطيني فهما للآية. في الآية ألم تعلم، ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وفي الأرض، هذه بداية الآية. وفي الآية في آخرها إن الله بكل شيء عليم. فيظهر من ذلك أن الآية تتكلم على علمه سبحانه وتعالى، وأنه مع الخلق في كل مكان بعلمه. أما ذاته فهو في جهة العلو، إن ذكرنا الجهة فهو في علوه سبحانه وتعالى مستوى على عرشه، حي وقيوم فلا ينام، وجل أن يشبهه الأنام. وجل أن يشبه الأنام ولا يشبهه الأنام؟ يشبهه الأنام. لا تبلغ الأوهام كنه ذاته، ولا يكيف الحجى صفاته. حي، هذا اسم من أسماء الله عز وجل، حي أي الذي له الحياة الكاملة، أي حي لا يموت، حياة كاملة التي لا يكون، لا تكون مسبوقة بعدم ولا معقوبة بفناء، هذا معنى الحياة الكاملة. وهذا ليس إلا لله وحده لا شريك له، ما من نفس وما من حياة إلا ويسبقها عدم ويعقبها فناء إلا الله سبحانه وتعالى. حي وقيوم، فقلنا أن القيوم هو الذي يقوم بنفسه ولا يقوم غيره إلا به، الذي يقوم بنفسه ولا يقوم غيره إلا به فهو القيام، فهو القيوم أو القائم بغيره سبحانه وتعالى من الخلق. فلولا قيام الله تعالى علينا ما رأينا الحياة ولا استعجبناها. فإن الله تبارك وتعالى هو الذي يدبر أمرنا ويدبر شأننا ويدبر أمور الكون كلها، حي وقيوم فلا ينام. طيب، قال الله تبارك وتعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. السنة هي الايه؟ الغفلة والنعاس الخفيف، وإذا اشتد النوم يكون نوم، لكن النعاس هذا النوم الخفيف. فإذا كان سبحانه وتعالى لا تأخذه سنة يبقى من باب أولى لا يأخذه نوم. لكن هنا يؤكد سبحانه وتعالى لا تأخذه سنة ولا نوم، كيف ينام سبحانه وتعالى وأمور الخلق متعلقة به لا تقوم إلا به؟ فإذا كان هذا معنى كلام نبينا عليه الصلاة والسلام، إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل. حجابه النور، في رواية النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه، يعني بهاء وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. فالله عز وجل متصف بصفة الحياة، الحياة الكاملة التي لا يسبقها عدم ولا يعقبها فناء، حي وقيوم فلا ينام وجل أن يشبهه الأنام. لماذا؟ لأن الله تعالى قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله، لا في الذات ولا في الصفات ولا في الأفعال، ليس كمثله في هذه الأشياء الثلاثة، ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء في ذاته، وليس كمثله شيء في صفاته، وليس كمثله شيء في أفعاله. لماذا نقول هذا؟ نقول ذلك لأن الله تبارك وتعالى وصف نفسه بما وصف به بعض مخلوقاته. فمثلا قال الله تعالى عن نفسه إن الله كان سميعا بصيرا، وذكر ذلك في الإنسان. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. فالله عز وجل وصف نفسه بما وصف به خلقه، لكن ليس هناك تشابه في سمع الله وبصره وسمع الإنسان وبصره. فمع كونه سبحانه وتعالى يصف نفسه ببعض الصفات التي وصف بها خلقه، دلنا على أن ذلك ليس معناه التماثل ولا التشابه. فقال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم متصف بالسمع والبصر، لكن سمعه ليس كأسماعنا وبصره ليس كأبصارنا. كيف ذلك؟ تعلمون أن كل مخلوق تكون صفاته متناسبة مع خلقته. فالإنسان مثلا موصوف بصفة الحياة، لكن حياته هذه هل هي حياة الله عز وجل؟ لا، لأن حياة الإنسان مسبوقة بالعدم، صحيح؟ وكذلك معقوبة بالفناء، صحيح؟ كل شيء هالك إلا وجهه، ويبقى وجه ربك، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك. إذن الحياة غير الحياة. السمع والبصر، مثلا السيدة عائشة تقول تبارك الذي وسع سمعه الأصوات كلها. لقد جاءت المجادلة تجادل النبي عليه الصلاة والسلام في زوجها، وأنا في ناحية البيت يخفى علي بعض كلامها. فمنعها الله تعالى من فوق سبع سماوات. يبقى السمع ليس كالسمع. عائشة وهي في نفس المكان في ناحية من نواحي البيت، وكان بيت النبي صلى الله عليه وسلم ليس بالواسع، ومع ذلك تقول يخفى علي بعض كلامه، لا تسمعه مع قربها. لكن الله عز وجل مع علوه، هذا العلو الذي ذكرنا وهذا البعد الشاسع الذي لا يعلم مداه إلا الله سبحانه وتعالى، سبع سماوات ثم كرسي ثم عرش ثم الله سبحانه وتعالى، مع ذلك سمع قول هذه المرأة ولم يخفى عليه من كلامها شيء، ولم يخفى عليه من كلامها شيء. فقال: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما. فهذا دليل على أن علوه سبحانه وتعالى لا ينافي أبدا أن يكون معنا بعلمه وإحاطته، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض. حي، هذه صفة الحياة، وهذه صفة السمع والبصر. أنت حينما تبعد بك المسافات لبصرك حدود، صح ولا لا؟ بعد كم كيلو تنعدم الرؤية عندك؟ أنا مثلا بعد 3 متر خلاص، وفي لا يرى أصلا، وفي من يرى وهو حاد البصر ل2 كيلو قدام. لكن ما مدى بصره سبحانه وتعالى؟ بصره سبحانه وتعالى وسع كل المبصرات، يرى كل شيء ولا يخفى عليه شيء، يرى دبيب النمل في هذه الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، يراها سبحانه وتعالى ولا يخفى عليه منه شيء، لا يخفى عليه منه شيء. فهو يرى ويبصر، له سمع وبصر، كما أن الإنسان سمع وبصر. لكن هناك فرق، ليس كمثله شيء. ولذلك قال الشيخ: وجل، أي تعالى وتنزه، أن يشبهه الأنام، لأنه لا شبيه له في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته. قال الله تعالى: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد، ولم يكن له كفوا أحد. لا تبلغ الأوهام كنه ذاته، ولا يكيف الحجى صفاته. لا تبلغ الأوهام كنه ذاته، مهما تفكر كيف الله عز وجل كنه، لا يمكن أبدا أن تتصور كيف هو، ولا يمكن أبدا أن يجول بخاطرك كيف الله. وكل ما جال بخاطرك أنه الله، فالله أعظم وأجل، لا يمكن أبدا. كيف وأن هناك من المخلوقات ما لا يتصور عظمته؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول عن الجنة: فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. مهما يخطر ببالك من الجمال فالجنة أعظم. طيب هذه مخلوقة، فكيف الخالق سبحانه وتعالى؟ كيف جماله؟ كيف عظمته؟ فالله سبحانه وتعالى أعظم من أن يوصف، ولا يمكن أبدا، أعظم من أن يوصف ذاتا يعني، لكن هو وصف نفسه بصفات أخبرنا بها في كتابه وفي سنة نبيه عليه الصلاة والسلام. لكن كيفية ذاته وكيفية صفاته هذا من علم الله عز وجل الذي أخفاه عنا، وليس لنا سبيل إلى ذكر صفة، كيفية صفة من صفاته، لأننا ما رأيناه، لأننا ما رأيناه، ولا هو أخبرنا بكيفية صفاته، إنما أخبرنا بالصفات فعلمنا معناها، وعلمنا أنه لا يشبهه شيء. وكما قال الإمام مالك وغيره من الأئمة أهل السنة والجماعة الاستواء معلوم وهي الصفة. يعني هذا الكلام ليس على الاستواء فقط، انما هو يندرج على كل صفات الله عز وجل. حينما يقول الاستواء معلوم، يعني معلوم، معلوم المعنى، معلوم المعنى. والكيف مجهول. الكيف اللي هو يا جماعة قلنا عليه حكاية الكيف، حكاية الكيف، كيف الصفة، كيف الذات، الله أعلم. هذه بالنسبة لنا غير معلومة، هذه مجهولة. خلاص. يقول والإيمان به واجب. الإيمان بالاستواء واجب. ليه؟ لأن الله تعالى ذكر هذه الصفة لنفسه في كتابه في 7 مواضع من القرآن: الرحمن على العرش استوى، ثم استوى على العرش. فذكر الاستواء، استوائه سبحانه وتعالى على العرش. والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. طيب لماذا كان السؤال عن الاستواء وكيفيته بدعة؟ السؤال بدعة، كيف ذلك؟ قالوا لأنه لم يعلم أن صحابيا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سأل هذا السؤال. ما سمعنا أن صحابيا قال يا رسول الله كيف استوى الرحمن على العرش؟ وكذلك كل الصفات.
السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد،
فنقول أن الصحابة رضوان الله عليهم قد عايشوا النبي عليه الصلاة والسلام سنين طويلة، سمعوا فيها هذه الآيات، آيات الصفات وآيات الاستواء. وما سمعنا أبدا أن صحابيا من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم سأل النبي كيف استوى، كيف يده، كيف وجهه، كيف ينزل الى السماء الدنيا. ولذلك الذي يسعى هؤلاء هذه القرون الفاضلة الذي وسعهم يسعنا، فكما انهم لم يسألوا هذا السؤال فعلينا نحن ايضا الا نسأل هذا السؤال كيف استوى، ولا كيف يده، ولا كيف سمعه، ولا كيف بصره، ولا كيف ينزل، ولا كيف يضحك، ولا كيف يفرح، ولا كيف ينقض. أما المعاني فمعلومة، فإن الله تبارك وتعالى أنزل علينا الكتاب عربيا ولا أعجميا؟ عربيا. إنا جعلناه قرآنا عربيا. لماذا؟ لعلكم تعقلون. كيف نعقل إذا كان القرآن أعجمي؟ كنت تعقل؟ لا، أنزله الله تعالى بلغة العرب، ولا يمكن أبدا أن ينزل الله تعالى علينا كلاما لا يجوز لنا أن نعلم معناه. بل أنزل القرآن بلغة العرب لنعلم معناه ونتعرف عليه ونتعلمه. فعلمنا المعنى وجهلنا الكيف، لأن الله عز وجل أعلم بنفسه، وهو سبحانه وتعالى لم يعلمنا كيف ذاته ولا كيف صفاته. وكما ذكرنا أننا لما جهلنا كيف الجنة وهي مخلوقة، فكيف نعلم كله الله عز وجل كيفية ذاته وكيفية صفاته؟ إذا كان مثلا العرش، هل تستطيع أن تصف العرش بعدما سمعت أنه يسع السماوات والأرض والكرسي وما كل ذلك بالنسبة إليه إلا كحلقة في فلاة، هل تستطيع أن تصفه؟ ما تستطيع. طيب إذا كان هذا هو المخلوق أو أعظم المخلوقات لا تستطيع أن تصفه، فكيف بالله عز وجل؟ كيف به؟ لا يمكن أبدا. ولذلك قال ولا يكيف الحجى صفاته، العقل لا يمكن أبدا أن يدرك صفات الرب عز وجل، أي كيفية صفات الرب عز وجل. ولذلك كان هذا الكلام كلام أئمة أهل السنة جميعا، وتلقوا هذه المقولة بالقبول والتسليم. وقوله الاستواء غير مجهول، يعني معلوم المعنى، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، ومن الله الرسالة، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التصديق والتسليم. هذا ليس خاصا بالاستواء فقط، هو لما سئل عن الاستواء قال ذلك، لكن إذا سئل عن أي صفة كان ممكن أن يقول هذا أيضا. الاستواء معلوم، اليد معلومة، حد يجهل معنى اليد؟ ما أحد يجهل معنى اليد. وكيفيتها بالنسبة لله مجهولة، والإيمان بها واجب، والسؤال عن كيفيتها بدعة، لأن هذا كله من الله عز وجل. يعني الله تبارك وتعالى ذكر لنا بعض صفاته، سواء كانت الذاتية أو الفعلية، في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولو كان في معناها تشبيه ما ذكرها الله عز وجل، إنما ذكرها وقال للناس اعلموا مع كونه سميع بصير عليم قدير حي قيوم فإنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم هو متصف بكل هذه الصفات، لكن ذكرنا أن كل مخلوق صفاته تتناسب معه، ذكرنا سمعك وبصرك تتناسب مع ضعفك، كذلك هناك مثلا من المخلوقات سمعه وبصره أقل من سمع الإنسان، هناك مخلوق سمعه أوسع من سمع الإنسان، إذن كل صفة تتناسب مع الموصوف بها. فالله تبارك وتعالى الخالق كيف صفاته؟ الله أعلم بها، ليس كمثله شيء، لكنها لا تشبه أبدا صفات المخلوقين. وهذه هي من ضمن الأسس التي تعلمناها في توحيد الأسماء والصفات، وهو أن الله عز وجل منزه عن كل عجز وعن كل نقص وعن مشابهة الخلق، وأنه لا يوصف إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، وليس فيما وصف الله تعالى به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم تشبيه ولا تمثيل. صحيح؟ ثم قطع الطمع في إدراك كيفية هذه الصفات، ومن ثم أيضا كيفية الذات. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. أختي تسأل ما الفرق بين المعية والإحاطة، ما الفرق بين المعية والإحاطة؟ الإحاطة أحاط بكل شيء علما، الله عز وجل قلنا معيته معيتان، صحيح؟ معية عامة للمؤمن والكافر، هو معهم بعلمه وإحاطته محيط بهم. نعم. ومعية خاصة وهي معية المؤمن والرسل وأهل الصلاح. ومعنى المعية هنا
مش الإحاطة فقط، إنما التوفيق والإرشاد والهداية والنصرة. فتكون المعية أعم من الإحاطة. خلاص؟ طيب، هل الحياء والكره والهرولة صفات ثابتة لله عز وجل؟ وما الدليل على ذلك؟ طيب، الحياء الحياء مش الحياء مش الحياة، لا الحياء إن الله حيي 60 كده، فهو حيي سبحانه وتعالى، هذه صفة ثابتة. خلاص، حياة بالنسبة للإنسان انكسار في النفس كده، لكن الحياة بالنسبة لله عز وجل شيء آخر. طيب الكره، الكره إن الله كره لكم القيل والقال وكثرة السؤال، ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وكره إليكم كره إليكم. طيب الهرولة، هل الهرولة صفة ثابتة لله؟ وإذا أتاني يمشي أتيته هرولة. العلماء يا جماعة في هذا الحديث، يعني بعضهم يقول أن الهرولة هنا ليست صفة، إنما معناها أن العبد إذا أسرع في طاعة الله عز وجل أسرع الله إليه بأسرع مما يتقرب. فإذا تقرب العبد مثلا بشبر من الطاعة، فإن الله عز وجل يعطيه ذراعا من الثواب ويقربه أو يقربه إليه أكثر من هذا الشبر، فيقربه إليه ذراعا. وكثير من العلماء خاصة المعاصرين سأل الشيخ ابن باز ابن عثيمين وغيرهم يقولون أن هذه صفة لله عز وجل، صفة فعلية لله عز وجل. ومعنى الهرولة هي المشي السريع، يعني بين المشي والجري، هذه هي الهرولة. فقالوا أن الهرولة أثبتها الله لنفسه، قال أتيته هرولة، يبقى هو من الذي أثبتها لنفسه؟ الله سبحانه وتعالى، فأثبتها من غير ايه؟ من غير كيف، من غير تمثيل بهرولة العباد، بهرولة المخلوق. خلاص يا جماعة؟ يبقى الهرولة ذكر أنها صفة من صفات الله عز وجل الفعلية، وهي يعني هرولة تليق بالله عز وجل، لا نعلم كيفيتها كبقية الصفات. أي سؤال يا جماعة؟ فاهمين يعني؟ تقسموا على ذلك؟ طيب، السلام عليكم. Thank you.